الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بدأنا بعرض وجوه لعلها قلنا أولى من الوجوه التي ذكرناها على مباني مشهور وعلى كلماته. لم تفلح تلك الوجوه الخمسة في حل هذا إشكال التنافي والتعارض بين مشهور الروايات ومشهور كلام الفقهاء. الوجه الأول من الوجوه التي عرضناها وهو السادس في الترتيب، قلنا أننا قسمنا في أكثر من مناسبة المنكرات والمعروف إلى منكرات اجتماعية ومنكرات فردية. فمشهور الروايات هي التي تقول من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فبيده. هذا بلحاظ المنكرات الاجتماعية، كمثلا فساد الحكام وطغيانهم وظلمهم، أو وجود بدع في المجتمع، ناس أهل مثلا ضلالات وشبهات يدمرون عقائد وأخلاق وثقافة المجتمع. هذا نسميه المنكرات الاجتماعية، هاي التي ورد بها تلك الروايات. أما كلمات المشهور أنه يبدأ بالقلب ثم اللسان، هذا في المنكرات الفردية. إذا كان أمامك فرد تريد أن تعالج عصيانه، مثلا تركه للمعروف أو إتيانه للمنكرات، قد تقول بأن هذا كأنه جمع تبرعي، يعني لأن كلمة منكر مطلقة في الروايات في كلا الطرفين. من رأى منكرا لماذا قيدت هذا بالاجتماعية وهذا بالفردية؟ ليس هذا تبرعيا وتصرف وتقييد بلا دليل؟ قلنا لا، الدليل موجود. أولا أنه من دليل على قضية حمل الكلام المشهور على المنكرات الفردية، لأنه هذا مقتضى استدلالهم. هم بما استدلوا على هذا اللزوم الأيسر فالأيسر؟ قالوا لأنه أمامنا شخص يحرم إهانته ويحرم إيلامه، فنقتصر من الحرمة على القدر المتيقن. فهذا التقييد هو لازم ومقتضى دليلهم. هم افترضوا أمامهم فردا يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، فهذا التقييد هو لازم دليلهم. هذا بلحاظ حمل المنكر في كلام المشهور على الفردي، وحمل المنكر في الروايات على الاجتماعية. قلنا أنه جعلنا كلمة الإمام الحسين عليه السلام قرينة باعتبارها جاية في نفس النسق. من رأى منكم سلطانا جائرا، إذا موجود النص على كل، نشوف محل الشاهد بشكل، نشوف النص هذا. الإمام الحسين عليه السلام كلمة المشهورة: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا. لاحظ، ظلم اجتماعي، فساد منكر اجتماعي وليس فردي. مو يم موضوع قضية إيلام وإهانة مؤمن ونقتصر على القدر المتيقن. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، منكرات اجتماعية، فلم يغير عليه بفعل اللي هو اليد، نحن بالمصطلح نسميه، ولا قول اللي هو اللسان، كان حقا على الله أن يدخله مدخله والعياذ بالله. فهذا إذا لاحظ نص من لم يغير بلسان وبيد ثم بلسان فإن لم يستطع، هذا إذا حملناه فعل، ليس هو جمعا تبرعيا وليس هو تقييدا للمطلقات بلا دليل، وإنما بهذا الدليل نحن حملنا هذا الوجه السادس. والوجه السادس طبعا أيضا فاتنا أن نذكركم أنه أحد الظروف اللي تناولناها بالمطلب السابق، قلنا ما هي ظروف استعمال قانون الأيسر فالأيسر؟ هذا أحد الظروف اللي بيكون تسجلون هناك، أنه هذا قانون الأيسر فالأيسر ظرفه المنكرات الفردية. مش عددنا بالدرس السابق ستة من ظروف استعمال القانون؟ هذا هو السابع طبعا، لأنه أيضا لنفس الكلام أنه هو مقتضى استدلالكم هذا، فليس مطلقا قانون لزوم تقديم أيسر فالأيسر، وإنما هو خاص بالمنكرات الفردية وليس الاجتماعية. ينقلنا ما هي ظروف استعمال القانون حينما علقنا بأنه ليس مطلق. هذا تضيفه إذن الظرف السابع لها بأن ظرف تطبيق قانون الأيسر فالأيسر المنكرات الفردية. لماذا هذا التقييد بهذا الظرف؟ هذا لازم استدلالكم، وهذا مقتضى القاعدة التي ذكرتموها. هذا إذن الوجه السادس من وجوه الجمع. الوجه السابع أن نفهم من ترتيب الروايات معاني لليد واللسان لا تأبى التقديم على القلب كما تقتضيه القواعد. خلينا هكذا نفكر، أنه نحن نحترم القواعد وأن القلب أول واللسان ثاني واليد ثالث، لكن هذه الروايات اللي جعلت اليد أولا خلونا نفهمها بمعاني تكون أيضا هي مصداق للأيسر فالأيسر، ومو دائما اليد هي الأشد. يمكن أن تكون اليد هي الأيسر واللسان أقل من أشد منها والقلب أشد منها. فإذا لماذا لا نحملها هكذا؟ نقول أن هذه الروايات لا تنافي قانون الأيسر فالأيسر، لكن اللي علينا أن نفهم من اليد ومن اللسان معاني تنسجم مع لزوم الأيسر فالأيسر. هذا وجه. إذا فيراد باليد، ها علينا أن نفسر شلون بالله نحمل اليد على أن تكون هي الأيسر. فيراد باليد الحيلولة بين الفاعل والمنكر كإخفاء الآلة التي يستعملها للمنكر بذريعة معينة لا تشعره بأن الآمر الناهي قد علم بمعصيته حتى لا توجب إهانته وجرح مشاعره. ممكن هذا يكون فعلا أيسر، مو بالقلب جعلوا الصد والهجران والمقاطعة، لا قد تكون اليد أيسر من هذا. هذا الجهاز الذي يستعملوه بالحرام روح اخفي من دون ان تشعر ان اخفاء كان لانك اكتشفت انه يستعمله في معصية، لان هذا ما راح يلزم اهانة، لا لا بطريقة او باخرى. انت كأب افترض احكي ابويا ابنه مثلا او اي شيء اخر له شخص سلطة او، فاذا هذه فعلا حينئذ تكون اليد فعلا ايسر من القلب. القلب بصاد هجران مقاطعة يعني تخجيل وتحقير للطرف المقابل، لا هذا كل شيء مادي. فممكن أن نحمل اليد على معاني تكون أيسر من القلب. هذا مثال إذن. أو إصدار قانون بغلق محلات الفسق والفجور، ونخلص من شر محلات الفسق والفجور، لا نحتاج إلى صد ولا هجران ولا كذا، بس خاف يطلعوننا في شارع المتنبي هماي مظاهرات مثل شي مرة. الحمد لله يرد كيدهم إلى نحوري. ويراد باللسان الكلام اللين الودي. ليش دائما نفهم القلب أيسر من اللسان؟ لا قد يكون اللسان أيسر من القلب. نفترض باللسان كلام لين، قولا له قولا لينا. وهاتان المرتبتان اللي شفناه مثال لليد ومثال للسان مقدمتان على بعض ما ذكر في القلب كالصد والإعراض والهجر. الصد والإعراض وإن ذكروها في القلب لكن فيها تحقير للمقابل، فيها زجر، فيها إهانة وإنقاص، بينما ذني من مصاديق اللسان واليد وليس فيها. فإذا يمكن لليد أن تكون محل الشاهد مختصر، ممكن لليد واللسان أن تكون أيسر من القلب، فماكو تنافي إذن بناء على هذا الوجه. الوجه الثامن إن الروايات ناظرة إلى ما لا يمكن تغييره إلا باليد، والمرتبتان الأخريان يعني اللسان والقلب فمن لم يستطع فبلسانه إنما ذكرتا من باب إبراء الذمة وعدم السكوت عن امتثال التكليف، والشاهد على ذلك قولهم عليهم السلام فيها فإن لم يستطع. وحينئذ لا تنافي مع ترتيب المشهور، لأننا ذكرنا أن ظرف تطبيقه مع مجهولية الوسيلة المؤثرة. ذكرنا من ظروف تطبيق قانون الأيسر، فالأيسر إذا كنت أنت ما تعلم أيها الوسيلة المؤثرة فتبدأ بالأيسر، ما نجحت تنتقل للأشد، ما زين أنت من أول مرة تعرف هذا المنكر ما يتغير إلا باليد، بعدها متجرب القلب واللسان، رأسا تبدأ باليد. فالروايات اللي تقول من رأى منكرا فليغير بيده ناظر إلى هذه المنكرات اللي تتعرف ابتداء أنها ما تتغير إلا باليد، حينئذ لعد شنو فمن لم يستطع فبلسانه، لعد شنو معنى اللسان، هاي من باب أنه أنت لازم تتحرك لازم تشتغل، لا تقول هذا المنكر ما يتغير إذن أقعد وأسكت. هو صح ما يتغير إلا بالإيد، إلا أفترض الإيد ما استطاعتها للسبب أو لآخر تقعد وتسكت، لا تحرك باللسان تحرك بالقلب. مثلا يوجد فساد افترض في الدولة في الحكومة، هو ما تقدر تغير هذا الفساد اللي يكون يتغير باليد بمعاقبة المقصرين بتحويلهم إلى القضاء بإدانتهم بتغريمهم، تقدر تسوي ذني ما تقدر، لم يستطع خو النتيجة تقعد تسكت، لا أسوي حملة مواقع التواصل الاجتماعي أفضح الفاسدين أبين ما يجري، هاي مرتبة اللسان. من لم يستطع هاي هم ما يقدر خو انتقل إلى مسألة القلب. فإذن هي هاي الروايات ناظرة إلى المنكرات التي لا تغير إلا باليد، لكن خو ما استطعت باليد يسقط عنك التكليف، لا من لم يستطع حينئذ بلسانك بقلبك أي حركة أي حركة، والبقية على الله تعالى. فهذا إذن الوجه الثامن الذي نقول. الوجه التاسع، إن الأصل في التغيير أن يكون بالفعل. لاحظ الروايتين 10 و14، وينهن بالله 10 و14 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك شيء من الإيمان. هاي برواياتنا وبروايات العامة، وذلك أضعف الإيمان، كلاهما نفس المضمون. فإذا هذا هو الوجه التاسع، أن الأصل في التغيير فليغيره أن يكون بالفعل بكل الوسائل، حتى لو اقتضى الجمع، مو إلا هاي أو هاي أو هاي، لا أخو هاي وهاي وهاي شنو اللي يجيب نتيجة سوي، حتى لو اقتضى الجمع. لاحظ الروايتين 12 و13، 12 في نهج البلاغة من وصية لأمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن قال: وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك. الثلاث أساليب جمع بوي مو أو، شوف أنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله، هاي الصد والهجران والمقاطعة لمن مراتب القلب. فإذن هو المطلوب أن تغير بكل الوسائل المتاحة، اليد وحتى لو جمعتين ثلاثتين، شنو الداعي للترتيب؟ لذا ذهب الحلبي في إشارة السبق إلى التغيير بها جميعا، ولو لم يستطع فباثنتين وإلا فبواحدة. تقدم حينما نقلنا أقوال علماء الحلبي في كتاب إشارة السبق، قال باليد واللسان والقلب تغير، ما قدرت بثلاثتين باللسان والقلب، ما قدرت بالقلب. نعم إذا عارضه عنوان محرم وجب الأخذ بقانون تقديم الأيسر. والخلاصة أن الروايات ناظرة إلى الأصل، وترتيب المشهور ناظر إلى العارض والاستثناء. هذا إذن الوجه التاسع، بأن الأصل والوسيلة الأولية المطلوبة أولا وبالذات هي أن تغير باليد أو بهن جميعا، شنو اللي يقتضي التغيير سوي، هذا الحكم الأول الأصلي بالتغيير اللي ناظرت للروايات. لكن يصادف يتفق أن هذا التغيير بها الوسائل يعارضه عنوان محرم اللي هو إهانة المؤمن وتحقيره وإيلامه وإيذائه. فإذا عارضك عنوان محرم حينئذ التزم بقانون الأيسر الذي رتب المشهور كلامه عليه. فإذا ترتيب المشهور هو العارض والاستثناء لما يوجد عنوان محرم، وإلا الأصل هو التغيير يكون باليد واللسان والقلب بها جميعا، يعني على رأسها اليد. فإذا الحكم الأولي وبالذات هو اللي نطقت به الروايات، وهو التغيير باليد أو بهم جميعا كما قلنا مختار الحلبي في إشارة السر. بس الحكم بالعارض والاستثناء هو شنو؟ العارض والاستثناء إذا عارضك عنوان محرم يكون ترتيب المشهور لأن لزوم اتباع الأيسر فالأيسر. إذن هذا هو الوجه التاسع، أو قل الأربعة وجوه التي أضفناها إلى ما يمكن تحصيله من كلام المشهور. وخلاصة البحث، خلاصة البحث وين؟ في هذا الأمر الثالث، أنه لا دليل على وجوب الالتزام بالترتيب المشهور بعينه مطلقا، وأن المطلوب هو تحصيل الغرض المقصود من وظيفة الأمر والنهي بالوسائل المتيسرة. وقد يقتضي ذلك تحصيل الغرض الجمع بين الوسائل، ماكو مانع، أو اتخاذ بعضها دون بعض، ماكو مانع، هنا تشتغل باليد، هنا باللسان، هنا بالقلب، ماكو مانع، أو تقديم بعضها على بعض من دون تعيين، تارة تقدم اليد، تارة تقدم اللسان، تارة القلب، ماكو مانع، أي يحصل تداخل بينها، تداخل، تارة تقدم اليد، تارة اللسان، تارة القلب، فما عندك في الترتيب معين، أي ماكو مانع، كله ماكو مانع، أي يحصل تداخل بينها، أو التخيير بينها دون ترجيح لبعضها على بعض، أماكم مانع تتخير هاي أو هاي. وقد تتعين وسيلة دون غيرها للعلم بعدم جدوى ما سواها. هذا اللي قلنا أنه إذا كنت جاهل خذ تتبع التدريج، أما إذا كنت عالم بأنه ماكو وسيلة إلا هذه ماكو شيء. نعم قد تتعدد الوسائل، يعني تكون خيارات عديدة أمامك، ويجتمع معها عنوان محرم لإيذاء المؤمن وإهانته، ولا يوجد انحصار بأحدها لعدم علمه بالمؤثر دون غيره، عند عدة خيارات وما يدري ابتداء ياهو المؤثر بها، وأمام عنوان محرم إهانة المؤمن في ظل هذه الظروف يبدأ بالأيسر فالأيسر اقتصارا على الأقل في الاستثناء من العنوان المحرم. هاي إذن خلاصة هذا البحث في قانون التدرج. الآن ننتقل إلى مطلب جديد، لأن الآن نحن بعد أن انتهينا، تذكرون نحن في مطالب، الآن في مطالب ألحقناها بعد أن بينا مراتب الأمر والنهي، وخذنا في تفاصيلها، بحثنا في القلب أولا ومدلولاته، في اللسان ثانيا ومدلولاته، في اليد ثالثا ومدلولاته، ثم بدأنا ببعض المباحث منها قانون التدرج وقبل أيضا مطلب. الآن مطلب آخر من ضمن هذه المطالب، لو توقف الأمر والنهي على وسيلة محرمة ما هو الموقف حينئذ؟ هذا هو المطلب. خلصنا من قانون التدرج، هذا مطلب جديد. لو توقف الأمر والنهي على وسيلة محرمة، نرتكب هذه الوسيلة المحرمة من أجل تحصيل الغرض أم لا؟ أم للكلام تفصيل؟ طبعا تفصيل، ما عندنا شيء جاهز. تعرضنا لهذا العنوان في الأبحاث المتقدمة من خلال فروع فقهية متناثرة، كمرة تعرضنا لمثل الجمسان، ونريد الآن أن نلملم شتات العنوان. فنقول إذا لم يتعين امتثال فريضة الأمر والنهي بوسيلة محرمة، فمن المقطوع به عدم جواز اتخاذ الوسيلة المحرمة. أخوكم نخرجها بعد على صفحة. إذا عندك أنت عدة خيارات للتغيير والأمر والنهي، بعضها محلل بعضها محرم، شو موديك على المحرم؟ هاي المفروض ما نناقش مثل الشحالة، وإنما الكلام فيما لو انحصر الامتثال باتخاذ وسيلة محرمة. وقد ورد في كلمات الفقهاء قدس الله أرواحهم ذكر ثلاثة موارد للعنوان، ثلاث موارد أو قلت ثلاث مصادر، قلت ثلاث فروع لهذا العنوان، توقف الأمر والنهي على وسيلة محرمة. العنوان الأول: لو لزم دفع المنكر بالمنكر. هذه المسألة الأولى من مسائل هذا العنوان، فرع من فروع هذا العنوان، مصداق من مصادق هذا العنوان. شو تريد أعبر؟ هذا العنوان الأول: لو لزم دفع المنكر بالمنكر، كما لو تطلب نهيه عن المنكر دخول داره بغير إذنه مثلا، وهذا محرم دخول الدار بغير الإذن، لكن هو أمر ونهي اللي هو واجب يتوقف على هذا المحرم، أو توقف نهي أهل الفسق على ارتكاب معصية ونحو ذلك. هاي أمثلة، لأنه هنا دفع المنكر يتوقف على منكر ارتكاب منكر، وهذا غير جائز إجماعا، حتى اشتهرت كلمتهم: لا يطاع الله من حيث يعصى. هذا ليس حديثا شريف، وإن كان يبدو أنه يعني كلفت بالبحث لم أجد أنها منطوق حديث شريف، وإنما كلمة مشهورة متداولة، حتى لا واحد يجي ويقول بل ورد عنهم سلام الله عليه. فإذا ما فتشنا في المصادر وانتقوا ذا لقيت شيئا متفيد ونبي، ليست نص، وحتى ليست موجودة في كلمات القدماء، حتى يمكن أن نقول مثلا فإجماع تعبدي فشيء نقول كلمة موروثة من روايات المعصومين، أم لا وجود لها في كلمات القدماء، وإنما هي كلمة صحيحة مأخوذة روحا ومضمونا، هذا صحيح إيه، لكن حتى أقول واحد يكون دقيق فيه. إذا لا يطاع الله من حيث، وتقدمت عدة فروع له لهذا المورد الأول، ولذا اقتصروا على القدر المتيقن من الوسائل المستثنات من حرمة إهانة المؤمن وإيلامه في لزوم التدرج. أم هذا كان كلامه، لماذا قالوا بقان تدرج؟ قال لأن نحن أمامنا حرمة خفيفة وشديدة، فإذا أنت يمكن أن تدفع المنكر بالحرمة الخفيفة لماذا ترتكب؟ هذا كله معناه وفحوى أنه ما يجوز أن تتخذ وسيلة محرمة لأجل دفع المنكر، ولولا هذا قال عد لماذا تلزمونا بالأيسر فالأيسر ما دام هو الحرام كله. ونعلق هنا بأن مرادهم من لا يجوز بين قوسين، نعم نقول لا يجوز دفع المنكر بالمنكر، نريد نتوقف عند هاي لا يجوز، ما هو مرادهم بها؟ نعلق على هاي. ونعلق هنا بأن مرادهم من لا يجوز إن كان عدم صحة الامتثال بالوسيلة المحرمة فهذا مما لا وجه له على مبناهم، من كون وجوب الأمر والنهي توصليا فيتحقق الامتثال إذا حصل الغرض بوسيلة محرمة. ها شنو معنى كلامكم لا يجوز دفع المنكر بالمنكر؟ يعني لا يصح دفع المنكر بالمنكر؟ خو هذا خلاف مبانيكم، أنتم التزمتم أيها المشهور أن الأمر بالمعروف والمنكر توصلي، توصلي يعني يتحقق الغرض حتى لو كان بوسيلة محرمة. فإذن شنو مرادكم بلا يجوز؟ احنا الحمد لله قربنا التعبدية من هالناحية، يعني لا حد ما نقول ما يأتي علينا الإشكال، قربنا التعبدية بنحو من الأنحاء في وقته. فإذن شنو معنى لا يجوز دفع المنكر بالمنكر؟ يعني لا يصح، وأنتم التزمتم أنه التوصل، والتوصل يتحقق الغرض، ما دام إجا محقق للغرض إذن يسقط به الامتثال حتى لو كان بوسيلة محرمة. وإن كان مرادهم حرمة الوسيلة المحرمة فهذا ثابت لها من دون مدخلية الأمر والنهي، فماكو محصل لقولهم لا يجوز. هنا لا يجوز به احتمالين، لا يجوز يعني لا يصح هذا الامتثال، هذا كلام لا معنى له، لأن تلتزمتم أنه توصلي. لو قصدكم لا يجوز يعني لا يجوز استعمال هذه، هي أصلا محرمة، حرمتها بلا مدخلية عنوان الأمر والنهي ثابتة لها، علي من جبتها مبحث الأمر والنهي. فكأنه ماكو محصل بكلام، وعلي من يغيروا صياغتهم أو لهجتهم، كأن يقولوا مثلا أنه لا يبرر وجوب الأمر والنهي استعمال وسيلة محرمة، غير الصياغة هاي لا يجوز ما بها محصل كما قربنا لها. هذا التعليق على كلامي. إذن الآن ثبتنا أنه ما يجوز دفع المنكر بالمنكر. نعم يستثنى منها المورد الذي علم اهتمام الشارع المقدس به على نحو لا يرضى بتفويته مطلقا، كما لو توقف حفظ النفس المحترمة على ارتكاب محرم، أو حماية النظام الاجتماعي العام من الفساد والتخريب. فالاستثناء محدد إذن وليس مطلق ما كان أهم، لكن كما يظهر من قول السيد الخميني قدس سره، قال لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية. لا، رأينا هذا الكلام على إطلاق ليس صحيح، ليس صحيحا، ناقشنا قلنا في بعض مطالب. لا، الاستثناء محدد فيما لو كان المصلحة اللي تريدها من الأمر والنهي مما علم اهتمام الشارع المقدس فيها على نحو لا يرضى بتفويتها مطلقا، فقط هذا، مو مطلقا أنه كلما كان هناك أمر ونهي يتوقف على وسيلة محرمة نلاحظ أيهما أهم لكن سويه. هذا يدخلنا في نفق مظلم كما يقال، لا تعلم نهايته أين. هذا ليس صحيح، هذا الكلام على إطلاقه. لذلك قلنا أن الاستثناء محدد، استثناء من هذا المنع، من هذا عدم الجواز، محدد بالمنكرات التي علم اهتمام الشارع بعدم القبول بها مطلقا، حينئذ يجوز ارتكاب منكر من أجل تحقيقها، كما لو توقف حفظ نفس محترمة. نعم يجوز أن تدخل الدار بغير إذنه، يجوز أن تستعمل أدواته بغير إذنه، يجوز. نعم، أو مثلا فساد النظام الاجتماعي العام، نعم هاي علم اهتمام الشارع. أما أن يكون الكلام على الإطلاق لو توقفت إقامة فريضة أو قلم، لا، هذا فالظاهر ملاحظة الأهمية. هذا فيه تحرير الوسيلة الأول 419 مسألة 9، وعلق عليه البعض اللي هو في موسوعة الفقه الإسلامي 17236، علق بعد أن نقل هذه الفتوى للسيد الخميني، قال إن المعيار في ذلك كله قانون التزاحم وملاحظة الأهمية وحجم المصالح والفساد. لا، ليس هو هذا المعيار، هذا الكلام على إطلاقه. لذلك قلنا، أقول في التعليق، هذا من تنقيح المناط وتجريد المورد السابق عن الخصوصية. يا مورد سابق، هذا العلم اهتمام الشارع به، بلا دليل، مضافا إلى عدم إمكان التعرف على الملاكات والمصالح والمفاسد الواقعية، فضلا عن معرفة ما هو الأهم منها. هذا إذن يجب أن ننتبه، المسألة ليست على إطلاقها، وإلا هي توقعنا همتاهات ولا فخ كبير من فخوخ الشيطان أن نبرر ارتكاب المنكر، والله لأن أنا أدأمر بالمعروف وأنا عن المنكر وذلك أهم ملاكا منها، هذا فخ من فخوخ الشيطان. لا، ممنوع فقط في المنكرات التي علم اهتمام الشارع المقدس بها بدرجة لا يرضى بتفويتها، فالاستثناء محدد فقط بها وليس مطلق ما له. من الذي يحدد الأهمية؟ من الذي يحدد المصالح والمفاسد إذا أطلقنا هذه المسألة؟ لا، هذا ليس صحيح. لذلك أنا أريد أن نتوقف عند في أول كتاب اجتهاد والتقليد، تراجعون ورسالة عملية على كلهم، كلها يبدو مطبقة على ذلك. جعلوا من مستثنيات الغيبة لردعه عن المنكر، وهذا يجب التوقف عنده، لأنه هذا من التوسع اللي ذكروه هنا. نعلم حرمة الغيبة نحن وش ورد به من روايات، فكيف نسوغها للردع عن المنكر ونعلم أن المنكرات لها عرض عريض، بعضها صح بدرجة من الأهمية، يمكن إذا مسأل ردع المنكر الفاعل عنها يتطلب غيبة، نعم، بس لا تطلق الكلام، الكلام هذا على إطلاق مشكلة. الغيبة معلومة شناعتها في الروايات الشريفة وعظيم عقوبتها، هذا تجدون في أول الرسائل العملية. ما أدري إن كان سبل السلام هم ذاكرها ذلك، لأن احنا كتبناها على ذوق المشهور. اي شو الأخوين يناقش الكفاية، بس احنا هم نناقش سبل السلام، أنا ما راجعته، لكنه وجدتها في منهج صالح للسيد الخوئي ولتلامذته الموجودين أدام الله ظلالهم، وجود موجودة عندهم جميعا. وصاحب الجواهر أيضا، ها ننقل قال صاحب الجواهر، خلينا نبدأ المطلب من أوله. الآن صارت واضحة الفكرة أنه هذا الترخيص على إطلاقه ليس صحيح، أن إذا كان المنكر المراد دفعه أهم من الوسيلة المحرمة جازة، لأن المعيار قانون التزاحم، لا أبدا، ممنوع اتخاذ الوسيلة المحرمة لدفع المنكر حتى لو كان المنكر المدفوع أهم ملاكا، إلا في الموارد المستثنى. هذا صار واضح، نقول لذا يجب التوقف في إدراج غيبة فاعل المنكر لردعه ضمن المستثنيات من الحرمة. قال صاحب الجواهر قدس سره، ومنها أي المستثنيات من حرمة الغيبة، هذا في جواهر الكلام، تدرون كتاب المتاجري أول ما يبدأون بال مجلد 22 صفحة 69، ومنها أي المستثنيات من حرمة الغيبة ما دخل في النهي عن المنكر لتوقفه عليه، فيجب الوقيعة في بعض العصاة حتى يرتدعوا عن معصيته. لا لا، هذا يجب التوقف عند مثل هذه الكلمات. وتبعه آخرون كالسيد الخوئي قدس سره وتلامذته، لاحظوا رسائلهم العملية، من دون أن يفصلوا في ماهية المنكر المراد ردع فاعله عنه، مع أن الوارد في شناعة الغيبة مما لا ينسجم مع هذا الإطلاق. كيف نطلق أنه من مستثنيات الحرمة والله لردع المنكر؟ قولوا نعم، إذا كان المنكر مما علم اهتمام الشارع بإزالته بأي ثمن، إيه نعم هذا صحيح، لذلك لا غيبة على الطواغيت وغير اللي. هذا إذن المورد الأول من من هذا المطلب. يا مطلب، مطلب لو توقف دفع المنكر على وسيلة محرمة، وقلنا أن الفقهاء ذكروا له ثلاثة موارد مصاديق فروع. الفرع الأول، مسألة الأولى، لو توقف دفع المنكر على المنكر. المورد الثاني، التوسل بالظالم لدفع المنكر. والتوسل بالظالم أيضا من المصادر، شلون يجوز التوسل بالظالم لدفع المنكر؟ فهذا إذا فرع من فروع هذه المسألة. قال السيد الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة 1432 مسألة 9، لو توقف دفع المنكر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم ليدفعه عن المعصية، يدفع مو الظالم، يدفع ذلك الفاعل، جازب الوجب. مو بس يجوز، يجب التوسل بالظالم لإقامة المعروف ودفع المنكر. هو التوسل بالظالم حرام، فإذا هذا الفرع من مصادر ومن فروع العنوان الذي نحن فيه، أنه تكون وسيلة الأمر والنهي وسيلة محرمة. أقول هذا صحيح، نعم، لكن يجب تقييده بأمرين. ذكر قدس سره أحدهما وذكر غيره الآخر، لابد أن نقيد بأمرين. أولا من هذين القيدين قوله قدس سره بنفس المسألة، قال مع الأمن عن تعديه مما هو مقتضى التكليف. يعني احنا عندنا لزوم قانون الأيسر فالأيسر، أنت تتوسل بالظالم لدفع المنكر وإقامة المعروف، لكن كنت تضمن أن هذا الظالم يلتزم، وهذا خاف رأس الإيد للسيف تروح وأنت تتحمل مسؤولية. فإذا هذا القيد الأول لابد أن نقيد جواز التوسل هذا ذكره قدس سره. وهناك قيد آخر ثانيا، إذا لم يكن في التوسل به تقوية لظلمه، هذا أيضا كن نلاحظ هذا القيد، وإلا هذا راح يصير منكر أكبر، هذا من المنكر الذي نريد دفعه باعتراف بشرعنا لهذا الظالم ولهذا الطاغية. كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر يعني خلانا حقيقة يعني ننظر إلى فقه الاجتماعي، خلنا نسمي لدى الفقهاء، لأن مع الأسف قلة تداولة في الأعصار المتأخرة خلى التركيز بس على هذا الفقه الموجود بيننا اللي هو الفقه الفردي. بس لما اطلعنا على كلام الفقهاء بهذا الكتاب لا، وجدنا كثير منهم حقيقة عندهم أفق في التفكير الاجتماعي، وربما بعض المطالب كما شفت من خلال المباحث المرت، وإن شاء الله إذا توجد مطالب آتية بها بعد أوسع من ذلك. فاليريد يتعرف على هذا مقسم، تقول له مثل ولاية الفقه يقول لك ما ببحث عند الفقهاء، وين تيدي بحثوا عند ما راجعوا كتاب الأمر بالمعروف والمنكر وشافوا شنو من رؤية عند الفقهاء في مسألة ولاية الفقه. هاي لو يباوعوها وين بكتاب القضاء مثلا باعتبار تتناول قضية الحاكم ومقبولة عمر بن حنظلة، ما يجدون شيئا من ذلك. لا، هنا في كتاب الأمر بالمعروف شفت التقينا مع ذهنية واسعة جدا للبعض، ما أقول الجميع، منها هاي تدري ايش قد هاي المسألة، هاي تفتح لك آفاق للتفكير حول علاقة الفقهاء والحوزة والمرجعية مع السلطات. وأنتم تقولون يجب، مو يجوز، يجب التوسل، صارت منكم تحرك بهالاتجاه عبر الزمن، مثلا انتشرت ملاهي وخمور ومفاسد وكذا، حاول أحدكم بشكل أو بآخر، أنت تقول يجب التوسل أن يستصدر قانون لعل الظالم، والله تعالى جعل قلوب الظلمة بأيدي أوليائنا، سيمكن هذا الظالم الله تعالى يهدي بلحظة أو يستجيب لكم ويغلق حانات الخمور والملاهي، ممكن لو ما ممكن، ممكن ما حاولنا، ما حاول. فهذه المسائل شوف تلقي نظر على، لكن قيدناها بذن القيدين يعني حتى لا المسألة تكون غير منضبطة وتوقعنا في منكرات أخطر من ذلك. إذن قيدين لهذا الكلام الذي ذكره السيد الخميني اللي هو العنوان نبه، هل يجوز التوسل بالظالم لدفع المنكر؟ قال السيد الخميني يجوز بل يجب، لكن قيدين. أولا أن تضمن أن الظالم ما يتعدى عن قانون الأيسر فالأيسر، وإلا تكون مسؤول. وثاني هذا ذكره السيد الخميني، والثاني الذي لم يذكره أن لا يكون في ذلك التوسل تقوية للظالم وإعطاء مشروعية لحكمه الجائر، هذا كن ترتبط، وبدونهما ذن القيدين فقد تقع مفسدة أكبر بتقويته على الظلم أو بارتكابه ظلما أفحش بحق المأمور المنهي أو غيره. ومثال الجواز، نذكر مثال على مثل تطبيق لهذه الفتوى، ومثال الجواز ما لو انحصر غلق الملاهي ومحلات الخمور وصالات القمار ونحو ذلك باستصدار قرار من الحكومة غير العادلة. محقق الكركي قدس الله نفسه والعلماء الآخرين، هو يعلم أن السلطة الصفوية لم تكن سلطة شرعية ولا عادلة، لكن وجدوا مجالا أن يمكن أن يستثمروا هذه السلطة لكي يقيموا كثير من المعروف، يقضوا على كثير. رحل المحقق الكركي إلى أصفهان عاصمة الصفويين، وهكذا العلماء الآخرون، شيخ البهائي، محقق الداماد. لكن قلنا شنو هذا؟ ليكون باب لبعض المتزلفين والمتملقين ووعاظ السلاطين؟ لا، الله تعالى أكيد يعطي نورا ويسد الطريق من يكون مخلصا في عمله. أفاكوا علماء إذن تحركوا استفادوا من هذه فرص واستثمروها. زين، فإذن رأينا الآن بعض هذه الأمثلة، قلنا باستصدار قرار من الحكومة غير العادلة أو الاستعانة بقوته الإجرائية لتنفيذ هذه القرارات ونحو ذلك. أنت ما عندك شرطة حتى مثل تسد خمور أو تسد فد محل الفساد أو الملاهي، والدولة عندها شرطة، فإذا استطعت مع القيدين هذين أن تحرك الشرطة لكي تقضي على هذه الفساد، ليش ما تسويه؟ مو يجوز، لا يجب، يجب مو بس يجوز. والدليل على الجواز بل الوجوب أن هذا الظالم مكلف كالآخرين بوجوب الأمر والنهي. من لما يقول سيد الخميني جاز بل وجب، لا، هي على القاعدة، لأنه هو هم مكلف مثلك وهذا الظالم، فما أتينا بشيء جديد، هو هم مكلف بالأمر والنهي، فيجب فعلا هو عليه أن يقوم بهذا الأمر والنهي، مو مسألة تتوسط إلى وتنجز عليه وجوب، لا، هو هم أمور بذلك. لذلك قلنا والدليل على الجواز بل الوجوب الذي قال سيد الخميني أن هذا الظالم مكلف كالآخرين بوجوب الأمر والنهي. نعم، إذا وجدت مفسدة أخرى مما بيناه كتقويته، إعطائه الشرعية إلى آخره، فلا بد من الاقتصار على الاستثناء الذي ذكرناه في المورد السابق. ونلفت النظر هنا إلى أمرين. أولاً، ما دام الأسبوع الجاي عطلة في 3-4 دقائق إن شاء الله نأخذ من وقتكم حتى نكمل هذا المطلب. هذا الآن تم المطلب، لكن نلفت النظر إلى أمرين في هذا المطلب الثاني. أولا، إن هذا المطلب أقرب إلى فرع ذكرناه سابقا، وهو أن امتثال الأمر والنهي إذا تعين بشخصين وجب أمره بالامتثال إذا تهاون به مع اجتماع الشرائط عنده. هذا فرع ذكرناه قبل، أن إذا كان فد منكر هناك وهذا ما حد يستطيع دفعه إلا شخص معين، أنت ما تقدر، يسقط عنك التكليف؟ لا، ما يسقط، روح أمر ذاك الذي يقدر أن يقوم بتكليفه إذا كانت مجتمع الشرائط عنده، والفرض أنها مجتمع الشرائط. فالمسألة في الحقيقة تدخل هناك، لأن هنا هذا السلطة، هذا الظالم، هو هم مكلف بالأمر والنهي ومجتمع الشرائط عنده، وأنت غير قادر على دفع المنكر، هاي مسألة تقدم، لكن تعلم أن زيد اللي هو الظالم قادر على دفع المنكر. إيش قلنا في حين قلنا وجب عليك أن تأمر هذا اللي تعين بالتغيير ليأمر وينهى، فهاي فرع تلك المسألة، هاي منها. فالظالم مشمول بإطلاقات الأمر والنهي، فما قيل في هذا المورد من التوسل به، يعني هذا في الكلام على التوسل به، شنو التوسل؟ هو أمره بأن يأمر وينهى، مو توسل في الحقيقة. ويجب عليه ما يجب على غيره من لزوم مراعاة الأيسر فالأيسر. فالحقيقة هو بالدقة مو توسل بالظن، هاي مصداق مسألة مرت على أنه إذا انحصر دفع المنكر بشخص مجتمع بالشرائط وهذا الشخص تهاون في أدائه وأنت غير قادر وتعلم أن هذا الشخص قادر، وجب عليك أمره أن يأمر وينهى، فهذا مصداق، هذا مو توسل بالظن، هذا وجوب عليك أن تأمر هذا لكي يأمر وينهى. ثانيا الأمر اللي نلفت النظر إلى أيضا على الفقهاء، صحيح على كون نغيرها ليس من شأننا أن نلزمهم، نحن أقلهم، قال على كون نغيرها، على الفقهاء أن يتذكروا هنا ما قالوه في كتاب الاجتهاد والتقليد من حرمة التحاكم إلى قضاة غير السلطان العادل ومن نصبه في القضاء حتى لو كان محقا، مو هذا نقوله في كتاب الاجتهاد ونقول ما يجوز التحاكم الى قضاة الجور، واستثنينا مورد واحد الا اذا كان استنقاذ حق معلوم مشخص مذكرناه هنا، هذا كنت استذكره هنا ذلك الفرع. شلون؟ واستثنوا مورد الحق المعلوم المشخص، بينما في الفرع محل الباح هنا أعطوا مساحة أوسع للرجوع إلى الظالم ولم يقيدوه من هذه الناحية، مع أن فيه رجوعا للحاكم من بعض الجهات. فعلينا إذن أن نوسع هناك، نقول أنه مو بس يجوز الرجوع للظالم فقط في استنقاذ المعلوم، لا، وفي الردع عن المنكر التي لا يمكن دفعها إلا به مع الأمن، إذن الشرطين والقيدين قلنا هذا هم رجوع للظالم. قد تقول ذاك الكلام في القضاء، هذا السامو بالقضاء، هو هذا المسألة هم قضاء، هاي هم تتطلب إصدار حكم وإصدار قرار كما يقال. فإذا رأينا أن ذلك الكلام الذي ضيق في الاجتهاد والتقليد يجب توسيعه هنا بعد أن جوزوا التوسل بالظالم لدفع المنكر. نؤجل إن شاء الله المورد الثالث الذي بقي بإذن الله تعالى بعد الأسبوع المقبل عند زيارة الفاطمية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.